التسعينات اف ام، طرب ومغنى.
حياتي سكر من غير سكر، سؤال ولا معلومة؟ خلينا نشوف. هنقول معلومات ونحكي حكايات ونقابل ضيوف في كل الحلقات مع دكتور علياء الشربيني، تسعينات اف ام وحياتي سكر من غير سكر. مساء الخير على حضراتكم تسعينات اف ام، مع حضراتكم دكتور علياء الشربيني، استاذ البطنه والسكر والغدد الصماء، واهلا بيكم في اول حلقه وحياتي سكر من غير سكر. طيب خلينا كده نبتدي بإحصائية صغيرة. يا ترى إحنا عارفين كام واحد في العالم حوالينا عنده سكر؟ وهنبتدي كده من أول الحلقة أصلح لنفسي وليكو، هو اسمه سكري مش سكر. السكر هو السكر الأبيض اللي إحنا بنستخدمه في أكلنا، في الحلويات أو بنحلي بيه، لكن مرض السكر اسمه داء السكري. يا ترى كام واحد حول العالم عنده سكري؟ ما تتخضوش من الرقم، حوالي 500 مليار شخص عنده داء السكري. طب نسأل سؤال تاني بقى، في مصر هنا يا ترى عندنا إحصائية تقول لنا عندنا كام شخص عنده سكري؟ تقريبا للأسف 9 مليون مصري، يعني بالنسب تقريبا في آخر إحصائيات حوالي من 15-17%. عشان كده إحنا معاكم النهاردة وعلى مدار الحلقات الجاية عشان نضيف معلومات ونصحح معلومات ونبعد عن حاجات ممكن تكون سببها السكري. خلينا كده نبتدي الحلقة بسؤال صغير حضراتكم أكيد هتبتدوا تفكروا فيه وأنا بقوله معاكم، وهجاوبكم عليه وهخلي السؤال التاني إن شاء الله قبلي. إمتى أقرر إن أنا أزور دكتور سكر؟ لما يكون عندي بس أعراض، ولا لما أنا أتشخص عن طريق طبيب آخر، ولا في أوقات تانية يفضل إن أنا بنفسي أبتدي أفكر وأحجز عن دكتور سكر؟ تعالوا نشوف مين الناس اللي أنا بنصحهم وبنصح حضراتكم إن هم يبدأوا يحجزوا مع دكتور سكر من غير ما يكون في سكري صريح. أي شخص سنه فوق 35 أو 40 سنة وعنده سمنة أو بدانة ياريت يبتدي يحجز مع دكتور سكر. أي شخص عنده في عيلته الوالد أو الوالدة قريب من الدرجة الأولى عنده سكري لازم برضو يبتدي يحجز مع دكتور سكر. أي سيدة جالها سكر حمل، لأن أنتوا عارفين طبعا أن سكر الحمل ممكن ما يكونش موجود أو ما يظهرش غير أثناء الحمل عند الأسبوع 28، السيدة دي لازم تحجز وتشوف إيه وضع السكر عندها. أو أي سيدة بتجيب أطفال وزنهم أكتر من 4 كيلو حتى لو ما كانش عندها سكر حمل لازم تبتدي تفحص. أي شخص بيتابع أي حاجة، بيتابع ضغط، بيتابع كوليسترول، بيتابع مشاكل في شرايين القلب، مهم جدا إنه يفحص سكره عشان يعرف هو فين من السكر. برضو أي شخص أو أي سيد أو سيدة ابتدى يلاحظ وجود خطوط سوداء في أماكن الثنايا بالذات الرقبة، أو بنسميها علامات الإنسولين ريزيستنس أو مقاومة الجسم للإنسولين، لازم يبتدي يفحص السكر بتاعه ويحجز عند دكتور سكر. السيدات أو البنات اللي هم متشخصين إن عندهم متلازمة تكيس المبايض لازم برضو يبدأوا يشوفوا وضع السكر عندهم إيه. أي شخص مر بفترة من العلاج بالكورتيزون أو بعقار الكورتيزون لفترة ما لازم بعد انتهاء هذه الفترة يبتدي يشوف وضع السكر عنده إيه، لأن العلم الحديث والدراسات الحديثة قالت حاجة مهمة جدا، معلومة لطيفة ومعلومة جميلة جدا خليني أشاركها مع حضراتكم. كل ما إحنا بنشخص السكري بدري ممكن نعمل حاجتين مهمين. أولا ممكن نأخر حدوثه لسنوات طوال بل وممكن كمان نمنع ظهوره في بعض الحالات، لأن في أسباب زي ما هنشوف مع بعض في الحلقات القادمة ممكن علاجها، وممكن معاها باتخاذ الإجراءات الوقائية إننا أمنع حدوث السكري تماما. وده اللي احنا عايزينه، وده الهدف معاكو في كل الحلقات الجاية إن شاء الله. طيب خليني أركز مع حضراتكم كده في السؤال التاني المهم، يا ترى إيه هي أنواع السكر؟ ده السكري عندنا كم نوع؟ أسيب السؤال ده لحضراتكم ولا خليني أسهله عليكم وهديكم سؤال أسهل منه شوية؟ إحنا عندنا برضو حديثا تقسيمة جديدة للسكري، عندنا النوع الأول لداء السكري، عندنا النوع الثاني لداء السكري، عندنا سكر الحمل، ثم مرحلة ما قبل السكر. مرحلة ما قبل السكر دي هي دي أحدث تقسيمة لأنواع السكر اللي موجود في الحياة التشخيصية بتاعتنا لتشخيص السكر أو معرفة إيه هو نوع السكر. مرحلة ما قبل السكر ده أحدث تقسيمة وجدت معانا في الفترة الأخيرة. النوع الأول حضراتكم طبعا عارفين إن هو اللي بيظهر فيه الأطفال أو في سن مبكر، وبيبقى له طبعا خلفية مناعية أو سببه في الأساس بيكون في أغلب الأوقات سبب مناعي. النوع الثاني وده اللي احنا تقريبا تطرقنا إليه، اللي هو بيكون له أسباب أو له نقدر نقول دوافع في الشخص من ناحية القابلية الوراثية وزيادة الوزن أو السمنة أو البدانة أو بعض الأدوية اللي ممكن تسببه. وسكري الحمل اللي هو بيظهر في السيدات عند الأسبوع 28، وده هيخصص له حلقة كاملة. ولكن خليني أقول لحضراتكم أنه في فرق ما بين السيدة اللي بتحمل وهي عندها سكر، يبقى دي سيدة من النوع الثاني حصل عندها حمل، فدي سيدة عادية مش سكري حمل. ولكن سكري الحمل هو اللي بيظهر أثناء الحمل، وبنسبة كبيرة طبعا بيختفي بعد 6 أسابيع إلى 3 شهور بعد الولادة، ولكن بتظل هذه السيدة عرضة لظهور السكر في المستقبل. المرحلة ما قبل السكري بقى هي دي نقدر نقول عليها النوع الذهبي، أو النوع اللي كل الدراسات الحديثة وكل الأسلحة والأدوية بتعمل على إن احنا نبعد عن الوصول إلى مرحلة السكري الصريح عن طريق التعامل مع مرحلة ما قبل السكري بكل الوسائل اللي هنستخدمها، سواء كانت عن طريق التغذية العلاجية أو عن طريق ممارسة الرياضة ونقصان الوزن وبعض الأدوية والعقاقير اللي هنتطرق ليها إن شاء الله في الحلقات القادمة، عشان نقدر إن احنا نتنقل من مرحلة ما قبل السكري إلى البعد عن السكري أو عدم الدخول في مرحلة السكري الصريح. هسأل حضراتكم سؤال، يا ترى بعرف أنا في مرحلة قبل السكري إزاي؟ أو هل في دلالات معينة في التحاليل تقدر تقولي إن أنا أتشخصت إن أنا في مرحلة ما قبل السكري؟ هستنى اتصالات حضراتكم على 0-1-42-7894 ورسائل حضراتكم على الفيسبوك صفحة تسعينات FM، ونرجع تاني بعد الفاصل.
ده لو اتساب لبنى يجيلي تعب أعصاب، ده لو اتساب ليلة ليلتين أنا عايش في عذاب، طب وعمل ايه في دقيقتين؟ ده بيقتلني وياخد العين، ليل يا عين لا كده جنان لا ده مش أعجاب.
حبة في حاجات مش ممكن تستخدم،
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور علياء الشربيني وحياتي سكر من غير سكر. يا ترى عرفنا إجابة السؤال؟ مرحلة ما قبل السكري. تعالوا نشوف. مرحلة ما قبل السكري بيبقى فيها شوية نقدر نقول دلالات وعلامات في التحاليل بتاعتي في المعمل، طبعا لما تتعمل أقدر أعرف بيها إن أنا في مرحلة ما قبل السكري. أهم حاجة في التشخيص طبعا هو الهيموجلوبين السكري، هو ده التشخيص الذهبي اللي بنقدر نعرف منه إحنا فين. هو الهيموجلوبين السكري أو اسمه السكر التراكمي، اللي هو بيمثل وجود السكر في الخلايا بتاعتنا. الطبيعي إن هو يكون أقل من 5.7، من 5.7 إلى 6.4 الشخص ده في مرحلة ما قبل السكري أو معرض لما ظهور السكر. وبالتالي في المرحلة دي الشخص ده يقدر إن هو بمساعدة الفريق الطبي بتاعه ودكتور السكر بتاعه إن هو يبتدي ياخد إجراءات، نقدر نقول بقى مش وقائية، لا، إجراءات صارمة وإجراءات وقائية في التغذية العلاجية، بحيث إن هو يبعد عن مرحلة ما قبل السكر ويتحول إلى شخص طبيعي. طب هل ممكن يكون في أعراض في المرحلة دي؟ في بعض الأشخاص ممكن يكون في عندهم علامات أو بنسميها إحنا اللي هي الإشارة الحمراء أو الريد فلاجز، إن ممكن يبتدي الشخص ده يبتدي يشعر ببعض الأعراض السكري الصريحة، زي دخول الحمام، شرب المياه بكمية كبيرة، أحياناً التعرض للالتهابات بصورة متكررة، بتبقى دي العلامة اللي بتخليني أعرف إن الشخص ده مقبل على سكر أو داخل على سكر. مهم جداً جداً إن المجموعة اللي قلناها في أول جزء من الحلقة، لو كانت هي في المجموعة اللي بنسميها في مجموعة المرحلة المعرضة، لازم تعمل التحليل ده عشان تعرف هي فين. أي شخص يشعر بأعراض غريبة ويبتدي يبقى حاسس إن هو فيه داخل على سكري، لازم يعمل التحليل ده ويعرف هو هل هو فعلا في مرحلة ما قبل السكري ولا تحول إلى سكر صريح. أهم خطوط العلاج في مرحلة ما قبل السكري هي طبعا العودة إلى طبيب حضرتك ومعرفة هل إذا كان هنبتدي خطة غذائية مع ممارسة الرياضة مع المتابعة مع فريق تغذية علاجية عشان أبتدي أتحكم في أكلي، ولو كنت بعاني من السمنة أو البدانة أبتدي أحط خطة متكاملة مع الفريق بتاعي عشان أتخلص منها، وده ممكن يكون بمساعدة بعض الأدوية والعقاقير الحديثة اللي ممكن هنتكلم عليها في الحلقات القادمة اللي بتساعد في التخلص من السمنة والبدانة. أيوة، حديثا بقى عندنا عقاقير بتساعد على التخلص من زيادة الوزن بصورة آمنة، ولكن هذه العقاقير لازم تؤخذ عن طريق الاستشاري أو عن طريق طبيب السكر اللي حضرتك بتتوجه ليه لمعرفة الخطوط اللي هتاخدها عشان تنظم حياتك، تغير أسلوب أكلك، تبتدي تمارس الرياضة وتنزل وزنك، سواء كان ده عن طريق التغذية العلاجية أو عن طريق بعض الأدوية اللي الطبيب المختص بيوصفها لحضرتك، عشان حاجة مهمة جدا عشان تبعد عن السكر، عشان ما تتحولش من شخص كان معرض لظهور السكر إلى شخص عنده سكري، لا، تتحول من مرحلة ما قبل السكري إلى شخص طبيعي يقدر إنه هو ما يتعرضش للسكر أو لظهور السكري في السنوات القادمة، وتفضل دايما حياتنا سكر من غير سكر. وهستنى أسئلة حضراتكم على الصفحة واتصالات على 0142-7894، ونرجع لحضراتكم تاني بعد الفاصل مع دكتورة ياسمين جمال، أستاذ طب الأطفال والتغذية العلاجية في جامعة عين شمس. وفاصل شيق جدا.
سمع بكايا الحجر نهنك وجلنا لك المالا، فنفت قلبي وانا ببكي على حالك حالا، حاجة غالية عليك يا شاب ضيعالك ضيعالك، انا قلت ضاع الامل مني ومش آمن مش آمن، بحلم اعد الزمن في نقطة مش
وحلي، فكرت علي الحبايب يا حمام ضع من
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ومعاكم علياء الشرميني تسعينات اف ام وحياتي سكر من غير سكر. ومعانا دكتورة ياسمين جمال، أستاذ طب الأطفال والتغذية العلاجية جامعة عين شمس. وخصصنا الأول حلقة عشان حد مهم جدا في حياتنا، هم أطفالنا. دكتورة ياسمين هتتكلم معانا عن حاجات كتير تخصهم، إزاي نحميهم من ظهور السكري، إزاي نصلح عاداتهم الغذائية اللي ممكن تكون محتاجة تعديل. وخليني كده أرحب بالدكتورة ياسمين. أهلا وسهلا دكتورة ياسمين.
أهلا دكتورة علياء.
هل ممكن بعض العادات بتاعتنا في الغذاء بتاعة أطفالنا تؤدي إلى ظهور السكر من النوع التاني في سن مبكر؟ عايزين نعرف من حضرتك كل ما يتعلق بالعادات وارتباطها بظهور السكر في الأطفال.
شكرا دكتورة علياء. إن احنا ابتدينا البداية المبكرة، احنا بنقول أطفالنا هم حياتنا وهم مستقبلنا، وبيجينا أمهات كتير قوي بيسألوا طب أنا عندي السكر، زوجي عنده السكر، في عندي تاريخ مرضي للسكر في العائلة، هل ولادي هيجي لهم السكر ولا لا؟ فبتبقى الإجابة إن هم أولادك فعلا يحملوا هذه الجينات. هل ممكن نعمل حاجة؟ ممكن نعمل حاجات كتير قوي. أكبر عامل مهم يؤدي إلى تأخر ظهور هذا المرض أو عدم حدوثه تماما هو التغذية السليمة للأطفال. والتغذية السليمة للأطفال ده حق من حقوقهم، لأن التغذية السليمة للأطفال دي بتضمن نمو بدني وعقلي ومناعي جيد للأطفال، وده حق من حقوقهم. هل ممكن نستخدمه كوقاية إن هو يجيلي مرض السكري أو مرض السمنة في الأطفال؟ طبعا. أول حاجة إن احنا يبقى دايما عندنا المعلومات الكافية للغذاء الصحي المتوازن المنتظم. يعني إيه؟ أنا عارفة أنا بقدم لإبني إيه الوجبات المتوازنة اللي تحقق له النمو ده بدون أي خطورة عليه أو على جيناته. يعني احنا بنتكلم على المجموعات الكبيرة من الأكل، زي النشويات بتمثل 50%، البروتينات من 10-20%، والبروتينات من أهم الحاجات اللي موجودة علشان هم بيبنوا عضلات وبيبنوا عظم في مرحلة بناء. زي ما احنا بنقول الدهون، واحنا ما بنتكلمش على أي نوع من الدهون، بتمثل 30%، بنتكلم على الدهون المفيدة أو الدهون اللي فيها أوميجا 3 اللي بتؤدي لنمو عقلي للطفل كويس جدا، ومضادة للالتهابات، وبتمنع حدوث كثير من الأمراض المناعية أو مرض السكري في الأطفال. طيب، وبعدين احنا محتاجين فيتامينات ومعادن علشان يغذي كل هذه النشويات والبروتينات والدهون. محتاجة تمثيل غذائي جيد عن طريق الفيتامينات والمعادن اللي موجودة في الخضار والفاكهة اللي الطفل لازم ياخده. طب برضو أدي ابني ايه؟ احنا بنلتزم بحاجة بسيطة جدا عشان تبقى سهلة لكل الأمهات، حاجة اسمها الطبق الصحي للطفل. الطبق الصحي ده موجود ونرسمه عبارة عن 4/4، نص هذا الطبق خضار وفاكهة، ربعه نشويات، وإحنا بنحب النشويات المركبة مش النشويات السريعة السهلة الامتصاص، والربع التاني بيبقى البروتينات اللي محتاجها هذا الطفل، طبعا مع شرب الماء لأن الماء مهم جدا للتمثيل الغذائي الجيد للطفل. بس التغذية لا، رياضة جيدة، نوم جيد، تنظيم مواعيد النوم في الأطفال من الحاجات اللي بتظبط هرمونات هؤلاء الأطفال في النمو، وبالتالي ما بيمشيش التمثيل الغذائي نحو حدوث الأمراض زي مرض السكري في الأطفال. طيب، هل في حاجات أو عادات غذائية سيئة أنا ممكن ولادي لو حصلت أو أكلوا أكل معين يبقوا عرضة أكتر؟ أيوة، زي ما احنا قلنا احنا ممكن الغذاء الصحي المتوازن والرياضة المتوازنة تمنع حدوث هذا. احنا عندنا حاجات بتؤدي الى حدوث هذا للاسف، منها مثلا ان انا ابني يبقى بياخد على طول السكريات السريعه العاليه الامتصاص اللي بتؤدي ايه لخروج كميات كبيره من الانسولين وهبوط مره واحده، زي ايه؟ حلويات، شوكولاتات، عصاير محلاه، مشروبات غازيه. كل الحاجات دي انا ما بقولش هنمنع الطفل منها تماما، نديها مقننه جدا مره في الاسبوع مثلا، بس ما يبقاش كل يوم ده جزء من حياتي، من جزء من حياة طفلي، بيروح المدرسة يعمل كده، بيجي البيت يعمل كده، ما ينفعش ده يبقى جزء من حياتي. طب ندي ايه البدايل؟ نشويات مركبة زي أمثلة ايه؟ شوفان، العيش يبقى عيش بلدي، احنا منحبش الدقيق، كل حاجة بيضة زي الدقيق والرز الأبيض والمكرونة بنقننها، أو نحب النشويات المركبة البديلة بالنسبة لنا. الدهون المهدرجة الموجودة في السمنة وموجودة في الكيكات والمخبوزات اللي بتتفتح في أكياس، كل الكلام ده دهون مهدرجة غير مسموحة للأطفال تماما. المقليات زي الشيبسيات والبطاطس المقلية حتى في البيت، احنا ما بنحبش المقالي للأطفال، بنحب أكتر حاجة الحاجة تبقى مخبوزة أو مشوية. ده من الحاجات يعني طرق الطهي اللي الأم ممكن تعملها، إن هي حتى لو هو هياخد نشويات تاخدها ياخدها بطريقة صحية. طبعا ده من الحاجات اللي احنا ما بنحبهاش تماما، ودايما نبقى نلتزم إن الطفل بتاعنا ياخد ألياف كويسة. الياف الكويسة تبقى موجودة في الخضار والفاكهة. لو ابني ما بيأكلش خضار وفاكهة، لو ما برمجتوش بدري ان هو ياخد يحب الفاكهة والخضار، يبقى جزء من حياتنا كلنا موجودة على طول على الترابيزة. الحقيقة هعاني دايما مع ابني، لان الالياف من اهم الحاجات اللي بتمنع الاصابة بمرض السكري وبتمنع الاصابة ببدانة الاطفال.
دكتورة ياسمين، خليني أسأل حضرتك سؤال كده يمكن بنواجهه كلنا كأمهات. إزاي نخلي أطفالنا يقبلوا البدايل؟ حضرتك قلتي بدايل جميلة جدا وبدايل صحية وبدايل مثالية. أكيد حضرتك من خبرتك في مجال التغذية العلاجية في أكيد طرق نخلي بيها أطفالنا يقبلوا البدايل دي.
تمام يا دكتورة علياء، السؤال ده مهم جدا. ليه؟ لأن احنا الحقيقة بننسى إن احنا لينا دور كبير قوي في برمجة أطفالنا من السنة الأولى والسنة الثانية من العمر. أول حاجة المعلومة العامة، ممنوع إضافة السكر للأطفال أقل من سنتين من العمر. فأنا بعمل إيه؟ أنا بعمل برمجة للتذوق بتاعه إنه هو دايما يبقى تقبله للفاكهة اللي هو سكر الفاكهة، السكر الطبيعي اللي ما بيضرناش على قد ما نقدر في الأطفال، يبقى هو ده بالنسبة له الحاجة المسكرة. أما لما بنوريه إن والله نحن بنزيد قوي في السكريات، هو ما بيبقاش متقبل البدائل بسهولة، بالعكس ده في أطفال بيزيدوا جدا في هذه السكريات لدرجة الإدمان، فساعتها بنضطر ان احنا نسحب بالتدريج هذه السكريات. هل احنا قلنا سكر الفاكهه من اهم الحاجات فهو يتعود على ده. هل الطفل بقى اللي عنده سكري ممكن يبقى له بدايل؟ يعني حياته برضو صعبه لانه بيبقى محتاج حاجات مسكره غير الفاكهه، وغير ممكن فواكه مجففه نديها، ممكن الفاكهه نفسها نعملها زي في صوره مكعبات في الفريزر ونحل بيها الالبان او نحل بيها. دايما نعتمد على سكر الفاكهه بالنسبه لنا هو البديل الامن الى الان. في بدايل طبعا صناعيه موجوده، الابحاث دايما في ابحاث اثبتت ان هي خطيره جدا للاطفال زي الاسبرتام والسكرولوز، الحاجات دي مش جيده للاطفال. الاستيفيا من الحاجات اللي الابحاث قالت ان احنا ممكن نستخدمها مقننه جدا في الاطفال لو ابني عنده سكري. لو ابني ما عندوش، وانا بتكلم على الغذاء الصحي المتكامل، يعتمد على سكر الفاكهه، الفواكه المجففه، السكريات الطبيعيه، ما فيش إضافة سكر. لما أعمل عصير فاكهة ما ضيفش عليه سكر من برة، أعتمد على الفاكهة فقط.
شكرا دكتورة ياسمين، وخلينا نطلع فاصل ونستقبل اتصالات مستمعينا على 0124279 والرسائل على صفحة تسعينات FM.
لو نهدى حبة ومن أول وجديد نتربى، لو نهدى حبة من سبش بينا حاجة تستخبى، لو نهدى حبة ومن أول وجديد نتربى، لو نهدى حبة من سيبش بينا حاجة تستخبى، لو نهدى حبة حبيبة عشان نعرف نتفاهم، لو نهدى حبة نفهم اللي سنين مش فاهم، لو نهدى حبة حبيبة عشان نعرف نتفاهم، لو نهدى حبة نفهم العتاب واللوم ده من باب المحبة. البيت وناس والخمسة ستة اللي احنا منهم، دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم، البيت وناس والخمسة ستة اللي احنا منهم، دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم، احنا اللي لبسنا الطبع وطال بعض حاسين بالأمان، احنا اللي لبسنا الطبق واحد زمان، ستر
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع علياء الشربيني تسعينات اف ام وحياتي سكر من غير سكر، ونكمل مع دكتور ياسمين واخر واهم سؤال. دكتورة ياسمين، تنصحي ايه بالامهات اللي عندها اطفال وزنها زايد او لاحظت ان وزن طفلها بدا يزيد؟
تمام، سؤال جميل يا دكتورة علياء. ليه؟ لان هو ده السؤال اللي كل الامهات بتساله، انا ابني دلوقتي وزنه زايد اعمل ايه؟ عندنا حاجه اسمها خطه حمايه مشهوره جدا اسمها 5-2-1-0. دي مش خطة كورة، دي خطة نمشي عليها أطفالنا. 5 ثمرات فاكهة وخضار في اليوم، 2 ساعة على الشاشة، يعني الطفل ما يزيدش على الشاشات أو على الموبايل أو على التاب أكتر من 2 ساعة في اليوم علشان يتحرك أكتر، 1 ساعة رياضة على قد ما نقدر، وخصوصا لو الأطفال فوق 4-5 سنين تبقى الرياضة مقننة، تمرين معين أو لعبة رياضية بيلعبوها، و0 مشروبات محلاة أو مشروبات غازية، الحاجات دي مش سكريات وحلويات. دي هي خطة الوقاية. امتى ابقى قلقان قوي وعايزه اروح للدكتور؟ ابني عنده وزن زايد، ابني عنده سمنه متركزه في منطقه البطن بنخاف منها جدا، عنده خطوط سودة في منطقه الرقبه او تحت الابط، عنده خمول وهمدان، عنده تاريخ مرضي للسكر مع وزن زايد للطفل، لازم نتجه للطبيب يعمل تقييم لوزنه وطوله وضغطه، وبيطلب التحاليل اللازمه للاطفال منها السكر التراكمي، وبيعمل مسح شامل للغدد زي الغدة الدرقية عشان يطمن أن كل حاجة كويسة بالنسبة لهذا الطفل.
شكرا دكتورة ياسمين، وبنشكر طبعا حضراتكم على وقتكم النهاردة، ونتمنى تكون حلقتنا فادت حضراتكم. احنا نفسنا دايما حياتنا تكون سكر من غير سكر، عن طريق الوقاية، عن طريق اتباع الإرشادات، وعن طريق المتابعة مع الطبيب زي ما هنأكد دايما في الحلقات الدايمة. بنشكر دكتورة ياسمين جمال، أستاذ طب الأطفال جامعة عين شمس واستشاري التغذية العلاجية للأطفال، وبنشكر حضراتكم على وقتكم، ودايما يا رب حياتنا سكر من غير سكر، ودمتم دايما بصحة وسعادة.
Yo. على الأسهل وساعات.